بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة المستمع شين قاف عين من ليبيا. أخونا عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وبقي له في هذه الحلقة سؤال واحد يقول فيه: أرجو منكم أن توضحوا لنا عن الزيارة للأقارب والأصدقاء، نريد فضل الزيارة، وما هي الأيام المستحب فيها الزيارة، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا شك أن الزيارة للإخوان في الله والأصدقاء والأقارب تقربا إلى الله وطاعة له سبحانه ويرصى على بقاء المودة والمحبة وعلى صلاة الرحيم من أفضل القربات ومن أفضل الطاعات. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: يقول الله عز وجل: وجبت محبتي للمتزاورين في والمتجالسين في والمتحابين في والمتبادلين في. وقال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فغارت عيناه. هذا الحديث العظيم يدل على فضل التحاب في الله، ومن جملة التحاب في الله التزاور لتشديد المودة وللتعاون على الخير والتواصي بالحق. وفي الصحيح أن رجلا زار أخا له في الله فأرصد الله على طريقه ملكا في صورة رجل، فلما مر عليه سأله قال: أين تريد؟ قال: فلان. قال: أردت فلانا. هل لك من نعمة ربها عليك؟ قال: لا، إلا أن يحبه في الله. فقال له الملك: إن رسول الله إليك أن الله أحبك ما أحببته. هذا يدل على فضل التزاور في الله من القريب الصديق. ثم في زيارة القريب زيارة رحم أيضا. وفي الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يوصل له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع رحم. وصلة الرحم من أفضل القربات، وقطيعتها من أقبح السيئات. والله المستعان. نعم.
الله المستعان، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع علي حمد يحيى الريمي من جدة، يقول: توفي رجل وله زوجة بدون أطفال، وله أخ من أب، وله أخوات من الأب فقط، فما حصتهم؟ حيث قد أوصى بالثلث لبناء مسجد، فهل يحق للورثة استرداد الأرض ودفع القيمة فقط للشخص الذي له وصية الثلث؟ يقول: توفي رجل وله زوجة بدون أطفال، وله أخ من أب، وله أخوات من الأب فقط، فما حقهم؟ بحيث قد أوصى بالثلث لبناء مسجد، فهل يحق للورثة استرداد الأرض ودفع القيمة فقط للشخص الذي له وصية الثلث أم لا؟ لأن الورثة قد يطلب الشفع كما يقول في هذه الرسالة، جزاكم الله خيرا.
هذا الرجل تنفذ وصيته في الثلث في تعمير المسجد كما أوصى، والثلثان تقسم بين الزوجة والإخوة، الزوجة الربع ما كان الميت ليس له ذريه لا ذكور ولا اناث، والباقي لاخيه واخواته من ابيه للذكر من فضل الانثيين. كما قال الله عز وجل ولهن الربع ما تركتم إن لم يكن لكم ولد. قال سبحانه في آخر سورة النساء وإن كان إخوة رجالا ونساء فللذكر من فضل الأنثيين. أما الثلث فيجب تنفيذه ويصرف في تعمير المسجد كما أوصى الموصي. وإذا كانت تركة أرضا تباع ويؤخذ ثلث الثمن للوصية، وإذا كان الورث يحتاجونها يشترونها بقيمتها تباع المزاد العلني أو برصة أهل الخبرة، وإذا قدرت برصة أهل الخبرة أخرج ثلث ثمنها، فإما ينادى عليها بين أهل الخبرة وإما أن تقدر برصة أهل الخبرة حتى يؤخذ الثلث من الثمن للوصية.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع إبراهيم موسى عبدو سوداني، أخونا يقول في رسالته: جاء رمضان وكنت عامل بناء، وكان معي عمال، وكنت أنا الوحيد بينهم الصائم حيث كان العمل شاقا، وفي اليوم الثاني لم أستطع الخروج إلى العمل، وكنت لا أملك طعام ذلك اليوم، وكنت أبا لعائلة كبيرة. وفي اليوم الثالث خرجت مفطرا من البيت إلى العمل، ووجدت كل جماعة كذلك، حيث أفطرت باقي رمضان كله، فماذا علي يا سماحة الشيخ، علما بأن ذلك كان قبل عدة سنوات؟
عليك أولا لقضاء الأيام التي أفطرتها في أوقات مناسبة في الشتاء أو في أوقات لا تحتاج في هذا العمل قبل الأيام التي عليك. وأما إفطارك فهذا فيه تفصيل، إن كنت تستطيع عملا يقوم بحالك ليس فيه إفطار، أو يمكن أن تجد من مالك ما يغنيك عن الإفطار وتكتفي به مدة رمضان، لم يجوز لك الإفطار في أسباب العمل، بل عليك أن تصوم رمضان، لأن الله أوجب على المسلمين المستطيعين المقيمين غير المسافرين أوجب عليهم أن يصوموا في وقته. فعليك أن تصوم مع الناس إن استطعت ذلك. أما لو غرضنا أنك لم تستطع ولم تجد عملا في أوقات مناسبة في الليل أو في بعض النهار يقوم بحاله، واضطررت إلى الإفطار من أجل العمل وأن لا تستطيع الصوم مع العمل، جاز لك الإفطار للضرورة كما يجوز للمريض الذي يشق عليه الصوم، فأنت ضررك أعظم من ضرر المريض إذا كنت لم تجد شيئا لنفسك وعائلتك، ولم تستطع أسبابا أخرى تغنيك عن الإفطار، ولم تجد عملا في الليل أو في بعض النهار يغنيك عن هذا العمل. والله يعلم السر وأخفى، ولا تخفى على خافي سبحانه وتعالى. فإن إذا كنت صادقا ولم تجد عملا فأنت معذور وعليك القضاء، أما إن كنت قد فرطت وتساهلت فعليك التوبة مع القضاء.
جزاكم الله خيرا. رسالة طويلة جدا باعثها مستمع من الموصل في الجمهورية العراقية منطقة السادة حي الوحدة. ملخص ما في هذه الرسالة أن في ذمته مبلغ 50 دينارا لرجل مسيحي متوفى، لمن يدفع هذا المبلغ؟
عليه يدفع عن الورثة إذا كان له ورثة، كان يعرف ورثته عليه يدفع ذلك إليهم وعليه يسأل عنهم، فإن لم يجد ولم يعرف له ورثة فإنه صدق بها لأنه يدفع، يعطي بعض الفقراء بنية عن صاحب المال، لعل الله يخفف عنه بذلك شيئا من عذابه. المقصود أنه يصدق به عن ذلك الميت الذي هو صاحب الحق، والله جل وعلا لا يرضي أجر من أحسن عمل سبحانه وتعالى، وإن كان كافرا قد يخفف عنه
قد يخفف. جزاكم الله خيرا. المستمع محمد عبد الله الغامدي من الدمام بعث رسالة ضمنها 4 أسئلة. يسأل في سؤاله الأول يقول: بما تدرك الركعة، الجماعة، الجمعة، صلاة العيد، صلاة الجنازة؟
أما صلاة العيد، صلاة الجمعة، صلاة الركعات الخمسة تدرك بركعة.
نعم.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وعن الثاني: من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. أما إذا أدرك أقل من ركعة فإنه لا يدرك الجمعة، يصلي ظهرا.
نعم.
ولا يدرك فضل الجماعة لذلك، إلا أن يكون معذورا بمرض أو شيء آخر حال بينه وبين الحضور للجماعة غير اختياره فله حضور الجماعة بعذره الشرعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مرض أو سافر كتب الله له ما كان يعمل الرفاهي والمقيم يعني سبب العذر. وقال عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم. قالوا وهم في المدينة؟ قال وهم في المدينة حبسهم العذر. فالأخر الآخر إلا شريككم في العذر فالمعذور فكن حكم الحاضر في العذر. أما إن كان تساهل وفرط فإن تفوته فضل الجماعة. وعليه يصلي في بيته أو في المسجد الصلاة التي فاتته. نعم
جزاكم الله خيرا.
أما الجنازة
نعم
فإن فتترك ولو بالتكبيرة الأخيرة
ولو بالتكبيرة
الأخيرة يكبرها ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي ويستعجل اللهم صل على رسول الله ثم يكبر ويقول اللهم اغفر له ثم يكبر ويصلي قبل أن تقوم بسرعة.
نعم جزاكم الله خيرا. والركعة بما تدرك لو تكرمتم؟
بالركوع
يا
أدخل الركوع وقد أدخل الركوع وسقطت عنه الفاتحة.
طيب
يعني لأنه لا يملك في القيام. ويدل على هذا أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل أبو بكرة وهو راكع عليه الصلاة والسلام رفع الدولة الصف ثم دخل على الصف فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له زادك الله حسن ولا تعود لا تعود بالركوع دون الصف يعني ولم يأمره بقضاء الركعة.
اللهم صل عليه. جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا ويقول ما حكم وجود الصور للأولاد والأقارب في سجل تجمع فيه الصور في دولاب أو شنطة للذكرى وتذكر بعض الرحلات والأحداث الهامة في حياة الأسرة هل تجوز الصلاة في غرفة توجد فيها مثل هذه الصور؟
نعم الصلاة صحيحة ولو كان فيها صور لكن يجب إتلاف هذه الصور وعدم بقائها للتذكار.
طيب.
لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تدع صورة إلا طمستها ولكن لا يلزم من هذا مطلق الصلاة. الصلاة صحيحة في محل الذي فيه صورة ولكن يجب على المسلم إتلاف الصور والقضاء عليها سواء كانت صور الأولاد أو الزوج أو القريب وعدم بقائها على لم يقول صلى الله عليه وسلم لا تدع صورة إلا طمستها. نعم
سواء كانت في سجل أو كانت معلقة
في أي مكان سواء معلقة أو في أوراق عنده إلا إذا كان في فراش منه إنه يمتهن في الوسادة والفراش والكرسي لا تضر ولا يلزم نحوها لأنها ممتهنة.
بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. لعله من المناسب أن نتطرق إلى حكم الصور بالنسبة للأشياء الضرورية سماحة الشيخ.
الأصل تحريم التصوير والرضابة كما قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا يوم القيامة مصورون وقال كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسه يعذب بها في جهنم. وقال عليه الصلاة والسلام صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولعن صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة وأكل الربا ومكلة ولعن المصور جمعهم في حديث عليه الصلاة والسلام قد يدل على الحليم والتصوير.
نعم
لكن أهل العلم استثنوا من هذا ما كان للضرورة. فإذا كان للضرورة فالتابعية التي يحتاجها الإنسان ولا تعطى إياه لا يعطى آسف هلامه إلا الصورة فإنه مضطر فلا حرج يأخذ التابعية للصورة مثل تصوير بعض المجرمين حتى يطاردوا ويمسكوا. وأشبه لهم ما يكون لهم ضرورة.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. إذا صليت مع أخي أو أبي في المنزل فهل ندرك بهذا فضل صلاة الجماعة؟
لا يجوز المسلم أن يصلي في البيت لا مع أبيه ولا مع أخيه بل يجب على الجميع أن يخرجوا إلى المساجد ويصلوا مع المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قيل ابن عباس ما هو العذر؟ قال المرض والخوف. وقال عليه الصلاة والسلام لرجل أعمى قال يا رسول الله ليس لي قائد يلائمني ونفسي هل من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فعجب ولم يرخص له أعمى ليس له قائد يلائم بعد أن يسمع النداء إذا كان في مكان يمكنه سماع النداء وجب عليه أن يتوجه إلى المسجد ويصلي مع الناس. أما إذا كان بعيدا يشق عليه الكفور لكونه بعيدا لا يسمع النداء هذا لا يلزمه، يصلي مع من حوله في مكانه. نعم.
جزاكم الله خيرا. ماذا يقال عند حضور الوفاة للمسلم من قبل من يجلسون إلى جواره؟ وهل تلقين الشهادة سنة؟ وما هي كيفيتها؟ وهل يلقن الأطفال دون سن 10 سنوات الشهادة؟ وماذا يسن فعله عند وفاة الميت؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. السنة يلقنوا هذه كلمة لا إله إلا الله، وأن يتحدث جالس عندهم بفضل الذكر وفضل الخير وفضل التصريح حتى يستغل المريض بذلك وحتى يستفيد من ذلك. فإذا لم يتيسر ذلك يكرر هذا الذكر عندها لعله يقولها، فإن لم يتيسر ذلك يقال من كلام لطيف: لعلك تذكر الله يا فلان، قل لا إله إلا الله، كلام لطيف لين حتى يقولها. وقوله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فالسنة تلقينهم هذه الكلمة العظيمة، تلقين الموتى حتى ولو كانوا صغارا، لكن يعقلونها ويفهمونها، لكن يعقلونها يلقنوا لعموم الحديث.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع باميم ألف، يقول: هل يجوز الزواج بالتبادل أو في البدلة، بمعنى رجلان يتبادلان بأخواتهم أو في بناتهم مع دفع مبلغ من المال كمهر لكل واحدة منهن ولكن أقل من المهر السائد في المنطقة، علما أن الزواج بموافقتهن أفيدون أفادكم الله؟
الزواج بالتبادل لا يجوز، هو يسمى نكاح الصغار، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة صحيحة، وهو أن يقول: زوجني أختك أو زوج أختي أو بنتك أو زوج بنتي أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز ولو بمهر ولو ترضى الجميع، لأن الرسول نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام، ولأنه وسيلة إلى إجبار النساء وظلم النساء، ولأنه وسيلة إلى الفتن والخصومات، إذا تنازع هذا مع زوجته كذلك الرجل الآخر تنازعه زوجته أو أهلها. والحاصل أنه لا يجوز لما يترتب عليه من الشرور. أما إذا خطب هذا وخطب هذا من دون شر، هذا خطب من الأسرة وخطبوا منه من دون مشاورة، فلا حرج في ذلك.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من الحاجة قاف من محافظة ميسان في العراق، تقول: إنني حاجة أنا وزوجي وابنتي مرتين ولم نعتمر، وتوفي أبو ابنتي وكان وهو حي عازم على حج العمرة ولم يعتمر، هل يجوز أن أعتمر له أنا وابنتي ونحن لم نعتمر لأنفسنا؟ ابنتي حجت مرتين وكانت لم تبلغ سن الرشد والآن بلغت سن الرشد، هل يجوز أن تعتمر لوالدها أو أحد أقاربنا أو يعتمر أحد الغرباء؟ وجهونا حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا.
على البنت الحج لأنها حجت قبل أن تبلغ، فعليها الحج حجة فريضة بعد بلوغها، والعمرة أيضا، وأنت كذلك عليك العمرة، وليس لكما العمرة عن الميت إلا بعد اعتماركما على أنفسكما. وإذا تيسر من يعتمر له من الناس الذين قد اعتمروا لأنفسهم ولو بالبدل ولو بذلك ما يساعده على ذلك فلا بأس بذلك، والعمرة واجبة مرة في العمر كالحج، فالذي لم يعتمد فيما مضى يجب أن يعتمد إذا استطاع ذلك كالحج، أما العاجز فليس عليه شيء لا حج ولا عمرة، لأن الله سبحانه ولله يا من حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فعلى كل مستطيع من الرجال والنساء إذا بلغ الحلم أن يحج حجة واحدة في العمر وأن يعتمد مرة واحدة في العمر، وإذا حج عن نفسه واعتمر عن نفسه جاز له أن يحج عن غيره من الأموات وأن يعتمر غيره من الأموات من أقاربه وغيرهم، وهكذا له الحج عن العاجز الشيخ الكبير لأنه كميت.
نعم.
والعجز الكبيرة العاجزة عن الحج في أقاربهما الحج عنهما والعمرة عنهما. نعم.
جزاكم الله خيرا. المستمع صالح باء ميم من مكة المكرمة بعث برسالة ضمنها عددا من الأسئلة، في أحد أسئلته يقول: لدي أخ بلغ من العمر 14 عاما، هل عليه أن يؤدي فريضة الحج في هذا السن؟
إذا كان قد احتلم من أنزل المني في النوم أو في اليقظة بسبب الشهوة وهو بالغ وإن كان لن يكمل 15 سنة أو أنبت الشعر فشن هذا الفرد الشعرة
نعم.
إذا كان قد أنبت الشعر فهو بالغ فله يحج ولو بهذا السن 14 سنة. أما إذا كان لم ينبت ولم يحتلم فإنه لا يلزمه الحج حتى يبلغ 15 سنة يعني حتى يكمل
نعم
15 سنة أو ينزل لمني عن شهوة أو ينبت فإن الرجل إنما يبلغ بأحد هذه الثلاثة إما بإكمال 15 سنة أو بإنبات الشعرة حول الفرد أو باحتلاله بإنزاله المني سواء في النوم أو في اليقظة إذا أنزل المني عن شهوة يعني فكر فأنزل
نعم.
أو لمس ذكره فأنزل أو احتل في النوم يقظة أو احتل ليلا أو نهارا فأنزل فإنه يكون بهذا قد بلغ الحلم ولو كان ابن 10 سنين أو 11 سنة أو 12 سنة. نعم
جزاكم الله خيرا. أيضا يسأل ويقول لدي أخ أصيبت يده بكسر في عام 1407 في شهر رمضان المبارك وكان عمره ذلك الوقت 12 سنة وقد صام في هذا الشهر 15 يوما وأفطر باقي الأيام فهل عليه أن يقضيها؟
إذا كان يبلغ ليس عليه قضاء ولكن إن قضاء فحسن. وأما إذا كان قد بلغ بإنبات الشعر الخشن حول الفرد أو بالاحتلام فإنه يقضي هذه الأيام لأنه صار رجلا صار مكلفا
نعم.
ولو ما بلغ 15 سنة
نعم.
نعم. والمرأة مثل ذلك
والمرأة كذلك
لكنها تزيد أمر الرابع أنه الحي حاضت بلغت
جزاكم الله نعم. خيرا. هل للمرأة في الحج أن تغطي جميع وجهها وهي محرمة أو تضع المرأة على عينيها شيئا في دون جزاكم الله خيرا؟
على المرأة الاحتجاب عندما كانت في الحج وغيره من رجال الأجانب لكن في الحج والعمرة تحتجب بغير البرقع الذي اعتاده بعض العرب والبرقع كي يصنع للوجه وبعضهم جاء فيه خرقا أو خرقين للعينين هذا يسمى البرقع ويسمى النقاب فالرسول نهى عن النقاب وعن القفازين وهما اللباسان في اليدين الجسوس اليد جوارب اليدين فالمحرمة لا تلبس الجوارب اليدين ولا تلبس النقاب في الوجه ولها أن تلبس الجوربين في الرجلين لأنها عورات تلبس الجوربين في الرجلين لا بأس وأما الجوربان في اليدين والنقاب الذي هو البرقع في الوجه فلا لكن تغطي وجهها بغير ذلك بالخمار وتغطي يديها بالخمار أو بالعباءة أو بالجلال بشيء آخر. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حدث الوداع وكنا إذا دنا من الركبان سدت إحدانا خمارها على وجهها من رأسها فإذا بعدوا كشفنا وبهذا يتضح أن النقاب هو الممنوع وهو الشيء يصنع للوجه تلبسه مصنوع للوجه بقدر الوجه كما تفعله كما يفعله بعض العرب أما أن تغطيه بشمال ونحوه فلا بأس بقوله جل وعلا في كتابه العظيم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ولقوله سبحانه ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية هاتان الآيتان تعمان وقت الحج وغيره.
نعم. نعم جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير لأخينا يقول لدي أخت من أم رضعت مع ابن خالي فتقدم ابن خالي للزواج من أختي شقيقتي فهل له أن يتزوجها أم لا؟ لدي أخت من أمي رضعت مع ابن خالي فتقدم ابن خالي للزواج من أختي شقيقتي هل له ذلك أو لا؟
إذا كانت الأخت من أم رضعت من أمه هو فلا بأس أن ينكح أختك شقيقتك لأنه ليس بينه وبينها رضاع. أما إن كان رضع من أمك مع أختك من أمك رضاعا كان 5 رضعات أو أكثر فإنه يكون أخا لكم جميعا ولا يجوز له أن ينكح لا أختك من أمك ولا أختك شقيقتك لأنها رضيعة له. أما إن كان أختك من أمك رضعت من أمه هو فإنها تكون محرما له ويكون محرما لها إذا كان الرضاع 5 رضاعات فأكثر وكان في الحولين. أما أختك الشقيقة التي لم ترضع من أمه ولم يرضع من أمها فإنه لا يحرم عليه نكاحها. نعم.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نسأل الله.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.